لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة لدائرة الاتصالات تحت عنوان السينودوس والتواصل، مسيرة علينا أن ننميها. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وسلمهم نص الكلمة التي كان قد أعدها لهذه المناسبة، وجاء فيه: إذ أردنا ككنيسة أن نعرف إرادة الله في أن نجعل نور الإنجيل آنيا في عصرنا، فعلينا أن نعود إلى الإدراك بأنها لا تعطى أبدا للفرد، وإنما دائما للكنيسة بكاملها، لأننا فقط في النسيج الحي لعلاقاتنا الكنسية نصبح قادرين على الإصغاء إلى الرب الذي يخاطبنا وفهمه. بدون السير معا يمكننا أن نصبح ببساطة مؤسسة دينية فقدت قدرتها على جعل نور رسالة معلمها يسطع، وفقدت القدرة على إطفاء نكهة على أحداث العالم المختلفة. هذا هو السبب في أن البعد السينودسي هو بعد تأسيسي للكنيسة، والتفكير الذي يلزمنا في هذه السنوات يهدف إلى أن يبرز بقوة ما تؤمن به الكنيسة ضمنيا على الدوام. طبع الأب الأقدس يقول إن الكتاب المقدس مليء بقصص رجال ونساء نتصورهم بشكل خاطئ، أحيانا كأبطال منفردين. على سبيل المثال إبراهيم، أول من يوجه له الله كلمته، وليس شخصا وحيدا ينطلق في رحلة، لكنه رجل يأخذ على محمل الجد صوت الله الذي يدعوه إلى ترك أرضه، وقد قام بذلك مع عائلته. وبالتالي فإن قصة إبراهيم هي قصة روابة إبراهيم. كذلك موسى محرر إسرائيل لم يكن بإمكانه أن يتمم مهمته إلا بمساعدة أخيه هارون وأخته مريم وحماه يترو ومجموعة من الرجال والنساء الآخرين الذين ساعدوه في الإصغاء إلى كلمة الرب وتطبيقها من أجل خير الجميع. إنه رجل جريح في تاريخه الشخصي، كما أنه لم يكن رجل كلام، بل كان ثقيل الفم وثقيل اللسان أيضا. وبالتالي يمكننا أن نقول تقريبا أنه رجل يجد الصعوبة في التواصل، لكن الذين كانوا بقربه كانوا يعوضون عن عدم كفاءته هذا. كذلك لم يكن بإمكان مريم العذراء أن تنشد نشيدها بدون حضور صداقة نسيبتها أليصابات، ولم تكن لتتمكن من الدفاع عن الطفل يسوع من كراهية الذين أرادوا قتله لو لم يكن يوسف معها. يسوع أيضا جعل من نفسه معوزا للعلاقات والروابط عندما تعين عليه أن يواجه المعركة الحاسمة لرسالته في أورشليم. في ليلة القبض عليه أحضر معه أصدقائه بطرس ويعقوب ويوحنا إلى بستان الجتسماني. أضاف الحبر الأعظم يقول إن مساهمة الاتصالات هي جعل هذا البعد الجماعي ممكنا. إنها هذه القدرة العلائقية وهذه الدعوة إلى العلاقات والروابط. وبالتالي فهنا نفهم كيف أن مهمة الاتصالات هي تعزيز القرب وأعطاء صوت للمهمشين ولفت الانتباه إلى ما نهمشه ونتجاهله عادة. إن التواصل إذ جاز التعبير هو حرفة الروابط الذي يتردد فيها صدى صوت الله ويجعل نفسه مسموعا. ولذلك أريد أن أقدم لكم ثلاثة أمور كسبل ممكنة لمسار مستقبلي للتأمل في هذا المجال. على المهمة الأولى للتواصل أن تكون جعل الأشخاص أقل عزلة. من أجل تحقيق هذه المهمة من الأهمية بمكان أن يكون واضحا لدينا أن الشخص لا يشعر بالوحدة عندما يدرك أن الأسئلة والآمال والمصاعب التي يحملها داخله تجد تعبيرا لها في الخارج. وحدها الكنيسة المنغمسة في الواقع هي التي تعرف حقا ما يوجد في قلب الإنسان المعاصر. لذلك فإن كل تواصل حقيقي يتكون بشكل خاص من الإصغاء الملموس، ويتكون من اللقاءات والوجوه والقصص. وبالتالي إذا كنا لا نعرف كيف نبقى في الواقع، ف فسنقتصر فقط على الإشارة إلى اتجاهات من علو لن يصغي إليها أحد. تبع البابا فرانسيس يقول: أريد أن أضيف تحديا آخر مرتبطا بهذا التحدي الأول، إعطاء صوت لمن لا صوت لهم. غالبا ما نرى أنظمة الاتصالات تهمش وتفرض الرقابة على ما يزعجنا وما لا نريد رؤيته. إن الكنيسة بفضل الروح القدس تعلم جيدا أنه من واجبها أن تكون مع الآخرين، وأن موطنها الطبيعي هو الضواحي الوجودية. لكن الضواحي الوجودية ليست فقط أولئك الذين ولأسباب اقتصادية يجدون أنفسهم على هامش المجتمع، وإنما أيضا أولئك الذين يمتلئون بالخبز ولكنهم فارغون من المعنى. هم أيضا أولئك الذين يعيشون في حالات التهميش بسبب بعض الخيارات أو الفشل العائلي أو بسبب أحداث شخصية طبعت تاريخهم بشكل لا يمحى. إن يسوع لم يخف أبدا من الأبرص والفقير والغريب، حتى لو كانوا هؤلاء الأشخاص قد طبعوا بوصمة عار أخلاقية. إن يسوع لم يتجاهل أبدا الأشخاص الغير النظاميين من أي نوع. وبالتالي أتساءل عما إذا كنا ككنيسة نعرف أيضا كيف نعطي صوتا لهؤلاء الإخوة والأخوات، وإذ كنا نعرف كيف نصغي إليهم، وإذ كنا نعرف كيف نميز إرادة الله معهم، فنوجه هكذا لهم كلمة تخلص. ختاما أضاف الحبر الأعظم يقول: التحدي الثالث للاتصالات الذي أريد أن أتركه لكم هو تربية ذواتنا على تعب التواصل. ليس من باب الصدفة أن يكون هناك أيضا سوء فهم في الإنجيل وبطء في فهم كلمات يسوع، أو سوء فهم يتحول أحيانا إلى مآس حقيقية، كما حدث ليهوذا الإسخريوطي الذي خلط بين رسالة المسيح والمسيحانية السياسية. لذلك يجب علينا أيضا أن نقبل هذا البعد من التعب في الاتصالات. غالبا ما يشعر الذين ينظرون إلى الكنيسة من الخارج بالحيرة بسبب التوترات المختلفة الموجودة فيها، ولكن الذي يعرف أسلوب عمل الروح القدس يعرف جيدا أنه يجب أن يخلق الشركة بين الاختلافات ويخلق الانسجام من الارتباك. إن الشركة ليست أبدا تطابقا، ولكنها القدرة على الجمع بين حقائق مختلفة تماما. أعتقد أنه علينا أن نكون قادرين أيضا على أن ننقل هذا الجهد أيضا بدون أن نتظاهر بحله أو إخفائه. إن المعارضة ليست بالضرورة موقف انقسام، ولكن يمكنها أن تكون أحد مكونات الشركة. لذلك على التواصل أن يجعل أيضا تنوع الآراء ممكنا، فيما يحاول دائما أن يحافظ على الوحدة والحقيقة ويحارب الافتراء والعنف اللفظي والتطرف. جميع تلك الأمور التي بحجة الأمانة للحقيقة لا تنشر سوى الانقسام والخلاف. وبالتالي إذا استسلمت الاتصالات لهذه الانحرافات بدلا من أن تصنع الخير، فسينتهي بها الأمر إلى أحداث الكثير من الضرر. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن عمل هذه الدائرة ليس تقنيا فحسب، إلى دعوتكم كما رأينا تلمس بشكل مباشر أسلوب كوننا كنيسة. شكرا على ما تقومون به، أشجعكم على المضي قدما بطريقة نبوية وحاسمة. إن خدمة الكنيسة تعني أن نكون جديرين بالثقة وشجعانا أيضا في اتخاذ مسارات جديدة جريئة. بهذا المعنى كونوا على الدوام جديرين بالثقة وشجعانا. أبارككم جميعا من كل قلبي، ورجاء لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
استقبل قداسة البابا فرانسيس دور اليوم السبت في القصر الرسولي المشاركين في الجمعية العامة للاتحاد العالمي للمعلمين الكاثوليك. وفي كلمته إليهم أراد الأب الأقدس التذكير بأنهم قد عاشوا في تاريخهم الحديث أوقات ليست بالسهلة، تخللتها أيضا لحظات شك وإحباط، وكان يبدو في بعض الأحيان أنه لم تعد تتوفر الظروف لمواصلة العمل، ولكنكم اتكلتم على الله وعلى دعم الكنيسة، قال البابا، فوصلتم الالتزام بروح إيمان ورجاء مسيحي. وأكد قدسته في هذا السياق أن البذور التي تزرع برجاء تمد الجذور وتنمو. تحدث البابا فرانسيس بعد ذلك عن تغيير الأجيال، وهو تحد يواجهه الاتحاد العالمي للمعلمين الكاثوليك مثل غيره من الجمعيات الكاثوليكية، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة. وتجر الإشارة هنا إلى أن الجمعية العامة الحالية للاتحاد تتضمن انتخاب مجلس جديد، وتبع الأب الأقدس داعيا إلى أخذ هذا بعين الاعتبار بنظرة إيجابية، وشدد على أن الواقع ليس ثابتا بل هو ديناميكي، ما ينطبق أيضا على الجمعيات الكنسية التي تتطور مع تغير الأزمنة، ويضعها كل تغير للحقبات أمام رسالة جديدة. دعا الأب الأقدس بالتالي إلى النظر إلى التجدد في الأدوار ذات المسؤولية الأكبر باعتباره بداية رسالة جديدة وأيضا فرصة لإطلاق مجدد وبحزم عمل خدمة ودعم الأجيال الجديدة من المعلمين الكاثوليك، سواء من يعملون في مدارس كاثوليكية أو في مؤسسات متعددة الأديان أو معلمنا. ثم وصل البابا فرانسيس حديثه إلى ضيوفه متوقفا عند مهمة تشجيع الاتحاد لهؤلاء المعلمين كي يكونوا على وعي كامل برسالتهم الهامة كمربين وشهود الإيمان، سواء بشكل فردي أو في مجموعات من الزملاء. ولتحقيق هذا فإن الاتحاد يأخذ شكل شبكة من زملاء العمل والإخوة والأخوات في الإيمان الذين يضعون أنفسهم في خدمة جميع المعلمين الكاثوليك، وذلك بروح صداقة واستقبال ومعرفة متبادلة ونمو روحي مشترك كي يحافظوا على هويتهم ويؤدوا رسالتهم. وقال الأب الأقدس لضيوفه إنهم في واجبهم هذا معاونون للبابا، فرسالة خليفة القديس بطرس تكمن في تثبيت الأخوة في الإيمان، وأضاف أنهم يجعلون في عالم المدارس خدمة الكنيسة حاضرة، أي دعم المعلمين الكاثوليك في الإيمان كي يتمكنوا من القيام بعملهم ورسالتهم بأفضل شكل، وذلك في أوضاع غالبا ما تكون معقدة على الصعيدين العلائقي والمؤسساتي. وفي حديثه عن أهمية وجود المعلمين الكاثوليك في المدارس قال البابا فرانسيس إن هذا حضور يتمتع بأهمية حيوية وتوقف عند أسلوب هذا الحضور. وقال قداسته إن على المربي المسيحي أن يكون في الوقت عينه إنسانيا بالكامل ومسيحيا تماما، يجب أن لا يكون خارج العالم بل مترسخا في الحاضر في زمنه وثقافته، عليه التحلي بشخصية غنية ومنفتحة قادرا على إقامة علاقات صادقة مع الطلاب وفهم أعمق احتياجاتهم وتساؤلاتهم مخاوفهم وأحلامهم. لكن على المعلم المسيحي من جهة أخرى أن يكون قادرا على الشهادة بالحياة وأيضا بالكلمات على أن الإيمان المسيحي يعانق الإنسان بكامله ويحمل النور والحق في أوساط الحياة كافة بدون استثناء شيء، بدون بتر أجنحة أحلام الشباب وإفقار تطلعاتهم. شدد قداسة البابا لضيوفه بعد ذلك على أن القيام بمهمتهم التربوية يستدعي دعم المعلمين جميعا، سواء من لديهم خبرة طويلة أو المعلمين من الأجيال الجديدة، وذلك لأن كل معلم من وجهة النظر المسيحية هو قادر على ترك أثر في حياة الأطفال والفتياء والشباب. كما وذكر قداسته بأهمية أن يكون لدينا خلال فترة التنشئة معلمين جيدين ومربين حكماء. أكد البابا أيضا على ضرورة تنمية فن التربية بشكل متواصل، لأن المعلم لا يتعامل مع أشياء بل مع أشخاص في مرحلة نمو يتغيرون بشكل سريع. هذا وأراد البابا فرانسيس في ختام كلمته الإشارة إلى الإسهام الممكن للاتحاد العالمي للمعلمين الكاثوليك في الميثاق التربوي العالمي، والذي يسعى وحسب ما قال قدسته في رسالة إطلاق هذه المبادرة إلى توحيد الجهود لتكوين أشخاص ناضجين قادرين على تخطي الانقسامات والتشرذمات وإعادة نسج العلاقات من أجل إنسانية أكثر أخوة.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع أمين عام سينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريش، الذي حدثنا عن زيارة قام بها إلى بنغالور في الهند، حيث التقى بالأساقفة المحليين المشاركين في جمعيتهم العامة، بالإضافة إلى الجماعات المحلية وممثلين عن باقي الديانات، وقال إن الزيارة شكلت مصدر غنى له. زيارة الكاردينال غريش إلى الهند استغرقت من 6 وحتى 9 من الشهر الجاري، حيث اجتمع إلى مجلس الأساقفة الكاثوليكي الملتئم في جمعيته العامة 35 في مدينة بنغالور. قال نيافته في حديثه لموقعنا الإلكتروني إنه لم يتوجه إلى الهند بغرض السياحة، إنما للتعرف على الكنيسة المحلية عن كثب، موضحا أنه اغتنى من وجهة النظر الكنسية، إذ وجد كنيسة متعددة الألوان نظرا لوجود 3 طقوس مختلفة في الهند، ولأن الكنيسة المحلية تعيش ضمن سياق متعدد الأديان، إذ يعيش في الهند المسيحيون إلى جانب المسلمين والهندوس، وهم يشكلون كنيسة حية على الرغم من كونهم أقلية، إذ يقدر عدد الكاثوليك 2% فقط من مجموع عدد السكان. بعدها لفت الكاردينال غريش إلى أن الكنيسة في الهند هي ثمرة العمل الإرسالي، وأوضح أنه قبل لقائه بمجلس الأساقفة أمضى يومين مع رئيس أساقفة بنغالور، وعلم من أحد الكهنة هناك أن الكنيسة أجرت حوارا مع العديد من الأشخاص بما في ذلك المسلمون والهندوس، وأكد أن هذا الأمر يندرج ضمن توجيهات المسيرة السينودوسية التي تتطلب الإصغاء إلى الناس لا إلى أبناء الكنيسة وحسب، إنما باقي الفئات أيضا. لم يخف نيافته وجود الكثير من التحديات التي تواجهها الكنيسة في الهند، وأشاد بالجهود التي يبذلها الأساقفة الساعون إلى بناء الجسور كي تتحقق شركة واسعة النطاق في إطار الاحترام التام لهوية الآخر، وكي نسير معا ونجد السبل الهادفة إلى تحقيق الغايات المشتركة، أي إعلان المسيح على عالم اليوم. ردا على سؤال بشأن لقائه مع أتباع باقي الديانات في الهند، قال أمين عام سينودس الأساقفة إنه عندما زار المسجد في بنغالور تأثر بروح الضيافة لدى المسلمين وباهتمامهم الكبير بالتعرف على المسيرة السينودوسية في الكنيسة الكاثوليكية، وعبر نيافته عن أمنيته بأن تساهم زيارته إلى الهند في مساعدة الكنيسة المحلية على تعزيز الحوار مع الأشقاء المسلمين، وأوضح أن زيارته هذه تزامنت مع زيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى البحرين، لافتا إلى أن المسلمين في الهند عبروا عن إعجابهم وتقديرهم الكبيرين لقرب البابا من العالم الإسلامي وسعيه إلى مد الجسور. وقال الكاردينال غريش إن محاوريه سألوه عن الإسهام الذي يمكن أن يقدمه الإنسان في عالم اليوم من أجل تخطي الحروب والصراعات والعنف، مشيرا إلى أنه أكد أن من يؤمن بالله لا يسعه إلا أن يعمل من أجل بناء عالم يحترم الكرامة البشرية، عالم يريد السلام فعلا ويكون قادرا على تخطي الظلم والعنف والصراعات. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، لفت الكاردينال غريش إلى أن أحد الأساقفة المحليين أشار إلى أهمية عمل الجماعات الكنسية من أجل السينودوس، وقال له إن مستقبل الكنيسة الجامعة يكمن في تلك الجماعات الصغيرة التي هي بمثابة الملح والقادرة على إعطاء طعم للحياة.
عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته السنوية العادية 55 في الصرح البطريركي في بكركي من 7 حتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2022 برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي افتتح الأعمال بالصلاة وعرض موضوع الدورة بعنوان الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان تنقية الذاكرة والمصالحة، وقال إن البحث فيه يتمركز على مفهوم العيش معا اليوم بعد 25 سنة على صدور الإرشاد على مستويات 4: إدارة التنوع وتآلف الاختلاف، تنقية الذاكرة والحوار والمصالحة، الطريق لبناء السلام، كيفية تنقية الذاكرة تربويا. هذا بالإضافة إلى الأعمال الإدارية للمجلس وانعقاد الجمعية العمومية الثانية لرابطة كاريتاس لبنان. وصدر بيان في ختام الأعمال جاء فيه بداية استمع أعضاء المجلس إلى 5 مداخلات حول تطبيق الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان بعد 25 سنة على صدوره من الناحية الوطنية والعيش معا وتنقية الذاكرة مع نظرة عامة على واقع الكنيسة اليوم. وعلى إثر المداخلات والمناقشات أكد أعضاء المجلس عددا من النقاط، أولها رجاء جديد للبنان هو رجاء يتجدد كل يوم ويبنى على المسيح المصلوب والقائم من الموت، وهو رجاء لا يخيب. من هنا واجبنا أن ننقل هذا الرجاء إلى شعبنا وإلى شبابنا بنوع خاص بالرغم من الأوضاع المأساوية التي نمر بها، وندعوهم ليصمدوهم أيضا في الرجاء. وتمت الإشارة إلى أن مرور 25 سنة على صدور الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان يضعنا وسائر المسيحيين أمام واجب وطني يلزم ضمائرنا بإيجاد الوسائل الناجعة على الأصعدة كافة لكي يدخل للجميع في مسيرة تطبيق توصيات الإرشاد الرسولي ولا سيما تغيير الذهنيات وتنقية الذاكرة. عملية تنقية الذاكرة التي كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدا نهائيا للحرب لم تحصل، لأن المسؤولين عنها لم يستشعروا الحاجة إلى مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير ومحاسبة وتوبة وطلب معذرة للوصول إلى حوار حقيقي وإلى مصالحة باتت اليوم ضرورة ملحة، لأن لبنان يمر في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي، وأن تنقية الذاكرة والضمائر هي الشرط الذي بدونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبناء بين المسيحيين والمسلمين من جهة وبين الأحزاب والكتل النيابية من جهة أخرى، وذلك لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور والذي يشكل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون عام 1943 وجددوه في اتفاق الطائف عام 1989، بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك. ومن أجل ضمان نجاح عملية تنقية الذاكرة وهي مسيرة طويلة الأمد والوصول إلى الحوار الحقيقي فإلى المصالحة الشاملة وبناء حضارة المحبة والسلام، يعمل المجلس على وضع خطة عمل تقضي بتعيين لجنة حقيقة ومصالحة تضم حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين دينيين وسياسيين ومدنيين لتهيئة الأجواء تمهيدا للدعوة إلى الحوار. أما في النظر إلى الواقع السياسي المأزوم اليوم فيعتبر أعضاء المجلس أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة ولا فصل للسلطات ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي وكل التبعية تقع على نواب الأمة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل. وعلى صعيد الضيقة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها معظم اللبنانيين وقد أوصلتهم إلى حالة الفقر والعوز، يؤكد أعضاء المجلس أنهم يجددون وقوفهم بالقرب من شعبهم وتقديم كل المساعدات الممكنة عبر المؤسسات الكنسية البطريركية والأبرشية والرهبانية والرعوية، وبخاصة رابطة كاريتاس لبنان جهاز الكنيسة الرعوية الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والاستشفاء. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الدورة السنوية العادية 55 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، في مواساة مسيرة عملية تنقية الذاكرة، وفيما دخلت كنيستنا في مسيرة سينودوسية تلبية لدعوة قداسة البابا فرانسيس إلى عقد الجمعية العامة 16 لسينودوس الأساقفة بعنوان نحو كنيسة سينودوسية شركة ومشاركة ورسالة، يدعو أعضاء المجلس أبنائهم وبناتهم إلى السير معا بهدي الروح القدس في الإصغاء إلى صوت الله وإلى بعضنا البعض، وإلى المثابرة على الصلاة والسجود والتوبة في العائلات والرعاية والأديار والأبرشيات، ويطلبون من الله بشفاعة العذراء مريم وجميع القديسين أن يمنحنا جميعا رعاة ومؤمنين القوة لنكون شهود الرجاء في كنيسة تخرج إلى ملاقاة شعبها لتصغي إليه وتعيش قربها منه وتشاركه المآسي التي يعانيها وتبني معه رجاء جديدا للبنان الوطن الرسالة، ورجاؤنا كبير بالمسيح الذي لا يخيب أن قيامة الوطن قريبة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.